الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث حديث عظيم، وهو قاعدة عظيمة من قواعد القضاء ونظام القضاء، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، أي بما يدعون، والمدعي هو الذي يطلب شيئا من غيره، يطلب شيئا بيد غيره، فالقاضي إذا أتاه الخصمان فإنه يقول: أيكم المدعي؟ ثم يبدأ به، لأن الخصمان مدع ومدعى عليه، فيبدأ بالمدعي لأنه يدعي خلاف الأصل، وأما المدعى عليه فهو باق على الأصل والبراءة. يقول: أيكما المدعي؟ أو يسكت حتى يبدأ المدعي، ولا يقول: يا فلان ماذا عندك؟ إن هذا يخشى أن يكون تحيزا، وإنما يقول: أيكما المدعي؟ أو يسكت حتى يتكلم المدعي. ثم إذا تكلم المدعي يتوجه إلى المدعى عليه، يطلب منه الجواب، يطلب منه الجواب عن دعوى خصمه. هذه أصول القضاء. فإذا اعترف المدعى عليه انتهت القضية، حكم عليه. وإذا أنكر طلب من المدعي البينة، والبينة ما يبين الحق ويوضحه، وهي شهادة الشهود بصحة ما يدعيه. فإذا جاء بالبينة العادلة حكم على المدعى عليه بموجب الدعوة، بموجب الشهادة. وإذا لم يأتي ببينة طلب من المدعى عليه أن يحلف، أن يحلف بنفي ما ادعاه خصمه، فإن نكل وأبى أن يحلف قضي عليه، وإن حلف بريء. هذا هو نظام القضاء في الإسلام، نظام متقن ونزيه ومريح. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم أموال قوم ودماءهم. فالمدعي ربما يدعي شيئا كبيرا، يدعي المال أو يدعي الدم ويطالب بقصاص، يدعي أن خصمه قتل يطالب بالقصاص، أو يطالب بمال قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا فلا يعطى بدعواه، لا يعطى بدعواه، لأنه لو فتح هذا الباب وكل يعطى ما ادعاه لحصل الفساد والاعتداء على الناس، وكل من له هوى على أحد ادعى عليه، فلا يقبل منه بمجرد الدعوة ولو كان من أصدق الناس، لو كان من أصدق الناس ما يقبل منه إلا إذا أتى بالبينة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولكن البينة على المدعي. والبينة هي أن يأتي بالشهود، لأنه يدعي خلاف الأصل، لأن الأصل البراءة، أو يدعي خلاف ذلك فيطالب بإقامة البينة. فإذا أتى بالبينة حكم له بموجبها على المدعى عليه، لأن هذا يثبت الحق. فإذا لم يأتي ببينة، قال ما عندي بينة، أو جاء ببينة لا تقبل شهادتها لأنها مجروحة، لا تقبل شهادتها، فوجودها كعدمها، فيتوجه القاضي إلى المدعى عليه. فإن اعترف قضي عليه باعترافه، وإن أنكر قال أبدا ما لك شيء عندي، فإنه يطلب منه اليمين أن يحلف بالله على نفي ما ادعاه عليه خصمه وأنه بريء من ذلك. فإذا حلف بالله، لأن جانب المدعى عليه أقوى لأن معه الأصل والبراءة، ولذلك افتفي منه باليمين. إذا حلف فإنه يبرأ حينئذ، تنتهي القضية. هذا هو نظام القضاء في الإسلام. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول الإسلام، فهو جانب عظيم من جوانب الإسلام، لأنه إصلاح للمجتمع، والمنكر ما نهى الله عنه ورسوله، ما نهى الله عنه ورسوله فهو منكر من الأقوال والأفعال، تصرفات، سمي منكرا لأنه تنكره الفطر والعقول السليمة. وأما المعروف فهو ما أمر الله به ورسوله، سمي معروفا لأنه تعرفه العقول والفطر السليمة. وهذا الجانب في الإسلام جانب عظيم، قال الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فميز الله هذه الأمة لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، بخلاف أهل الكتاب فإن الله أوجب عليهم الأمر بالمعروف النهي عن المنكر لكنهم لم يقوموا به، ولذلك لعنهم الله. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه كانوا لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر فعلوه فلعنهم الله بسبب ذلك، يعني طردهم وأبعدهم من رحمته. وأثنى على الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر منهم من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ليس كل أهل الكتاب تركوا الأمر بالمعروف، لكن منهم من قام بذلك، والله لا يظلم أحدا. وأوجب الله على هذه الأمة أن تأمر بالمعروف أن تنهى عن المنكر، لأن ذلك إصلاح للمجتمع، لأن المعاصي والمخالفات سبب للدمار والهلاك، وعلاج بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو نصيحة للمأمور والمنهي، وليس من باب التدخل في أمور الناس كما يقوله أهل النفاق. يقولون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه وصاية، يقولون وصاية على الآخرين، تدخل في أمور الناس، ليس هذا من باب الوصاية ولا التدخل، وإنما هو من باب الإصلاح والنصيحة. فكونك تأمر أخاك بالمعروف وتنهى عن المنكر هذا من محبته والإشفاق عليه، أما إذا تركته فقد غششته، فقد غششته ولم تنصح له وضيعت حقه عليك، فهذا من التعاون على البر والتقوى ومن التناصح ومن محبة الخير للناس، فليس هو من باب التدخل في أمور الآخرين أو الوصايا على الآخرين. نعم الله أوصى المسلمين بعضهم ببعض، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهذا الجانب جانب عظيم وهو لا بد منه. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والذي يقع في المعاصي، ضرب للصنفين مثلا بقوم استهموا أي اقترعوا عملوا القرعة على سفينة، أيهم يكون في الدور العلوي وأيهم يكون في الدور السفلي، لأن الدور العلوي أرغب. فخرجت القرعة وانتهى وصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فالذين في أعلاها هذا مثل الأخيار من الأمة وأهل الرأي وأهل الغيرة وأهل الدين، والذين في أسفلها هم أهل السفاهة وأهل المخالفات، فالذين يأتون المنكرات مثل الذين في أسفل السفينة، والذين ينهون عنها مثل الذين في أعلى السفينة. وكان الذين في الأسفل يصعدون إلى الدور العلوي ليأخذوا الماء، ثم إنهم قالوا نؤذي من فوقنا، فلعلنا نخرق في جانبنا خرقا من السفينة، نأخذ الماء مباشرة ولا نصعد ونؤذي من فوقنا. ومعلوم أن السفينة إذا خرقت في الماء غرقت وهلك من فيها. هذا مثل العصاة دون أن يخرقوا السفينة، سفينة الإسلام، لأن الإسلام هو السفينة التي تنقذ من الهلاك والغرق. فلو ترك الأعلون، تركوا الأسفلين يخرقون لغرق الجميع، ولو أخذوا على أيديهم سلم الجميع. فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا مثال واضح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه أمان من الهلاك. ولهذا لما نزل العذاب ببني إسرائيل لم ينجوا إلا الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس لما كانوا يفسقون. فعند نزول العذاب ينجو أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويهلك الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. وفي هذا الحديث يبين صلى الله عليه وسلم كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه بحسب الاستطاعة، أنه لا يترك أبدا لكنه بحسب الاستطاعة. فقال: من رأى منكم منكرا، شوف، من رأى منكم منكرا. أما الشيء الذي لا يرى ويختفي هذا عهدته على صاحبه، لكن الشيء الظاهر الذي يرى، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يغيره بيده يعني يزيله بيده بسلطته. وهذا ينطبق على أصحاب السلطة من ولاة الأمور ورجال الحسبة الذين لهم سلطة، يغيرون المنكر بأيديهم. كذلك صاحب البيت، صاحب البيت له سلطة على بيته، وهو راع ومسؤول عن رعيته، فله سلطة على بيته أن يغير باليد ويزيل المنكر بيده من بيته ولا يقره، ولا أحد يعترض عليه، حتى ولي الأمر ما يعترض عليه في بيته، له السلطة على بيته. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا الذي له سلطة. فإن لم يستطع، ما له سلطة لكن عنده علم وبصيرة، فهذا يغير بلسانه، يبين للناس، يعظ ويذكر ويخطب ويبلغ ولاة الأمور وأهل الحسبة عما وقع لأجل أن يغيره، يبلغ من يغير بيده، يبلغه ويرفع إليه الأمر. فهذا الإنكار باللسان، هذا الإنكار باللسان. فإن لم يستطع، ما عنده علم ولا عنده معرفة ولا يعرف كيف ينكر، أو أنه عنده علم وعنده معرفة لكن ممنوع من الكلام، ممنوع أنه يتكلم، فهذا ينكر بقلبه، يبغض المنكر ويبغض أهل المنكر ويعتزلهم يبتعد عنهم، ينكر بقلبه. فدل على أنه لا يجوز ترك إنكار المنكر، وأقله بالقلب، ولا يجوز لأحد أن لا ينكر المنكر، مثل بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، فلا بد أن ينكر المنكر إما بيده وإما بلسانه وإما بقلبه، وهذا أضعف الإيمان، هذا أضعف الإيمان، كما في الحديث: وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، ودل على أن العمل من الإيمان، فإنكار المنكر عمل، وعده النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا، ودل على أن الإيمان يزيد وينقص، أضعف الإيمان دل على أن الإيمان له أضعف، وأنه ينقص حتى يبلغ مثقال حبة من خردل، ويزيد إلى ما شاء الله. فالإيمان يزيد وينقص، ليس على حد سواء في قلوب الناس، فمنهم من إيمانه قوي، ومنهم من إيمانه ضعيف، ومنهم من هو بين ذلك. فهذا حديث عظيم، وهو نظام من أنظمة، أو هو نظام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودل على أن المنكر لا يترك بدون إنكار ولو بالقلب آخر شيء. وإذا أنكر المنكر بقلبه ابتعد عن أهله، ولم يخالطهم ولم يجالسهم. أما أنه يخالطهم ويجالسهم ويأكل معهم ويشرب معهم ويقول أنا منكر من قلبي، ما هو صحيح. له لو كان منكر من قلبه ابتعد عنهم، لئلا يصيبه ما أصابهم، وليشعرهم أنه مخالف لما هم عليه. إما إذا جلس وأكل معهم وشرب وضحك معهم فهموا أنه موافق لهم على ذلك. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
هذا حديث عظيم طويل يحتاج إلى وقت آخر، فنكتفي بهذا، والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.